الرحمن الرحيم رضي الله عنكم من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه. قال رحمه الله تعالى: نفعنا به وبكم بعلومكم في الدارين. فإذا استقر في المسجد شرع في صلاة تحيته، ويسقط طلبها بكل صلاة لا تنقص عن ركعتين من فرض ونفل، ولا يحصل فرضها إلا بالتعرض لها في النية، وهي ركعتان كما سبب. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، ويقول إذا سلم منها: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني وجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. ويحرم الاشتغال بها عن فرض فوري بأن ضاق وقته أو لزمه قضاؤه فورا، ولا يجلس قبل فعلها وإلا فاتته. نعم، لو جلس ناسيا أو جاهلا وقصر الفصل لم تفوت، كما إذا جلس لشرب، ويكره تركها بلا عذر. ويقول: من لم يتمكن منها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4 مرات، وينوي الاعتكاف، ويجلس في نحو جدار أو سارية حتى لا يمر بين يدي أحد، ويستقبل القبلة في جلوسه، ويشتغل بصلاة أو قراءة أو ذكر، ويترك الحديث ولو مباحا، ويستحب فيه عقد حلق العلم وذكر الوعظ ونحو ذلك مما ما لم يحصل به تشويش على مصل. قال النووي: وينبغي المنع من الجهر أي ولو بالقرآن بحضرة المصلي مطلقا انتهى. ويسن لمن رأى فيه نحو بصاق إزال رأى فيه نحو بصاق إزالته ثم تطيب محله، ومن رأى من يبصق فيه أو في شيء من جدراته لزمه الإنكار عليه ومنعه إن قدر. ومن بدره فيه أي البصاق بصق في جانب ثوب الأيسر ودلكه. ويقال لمن ينشد فيه ضالة: لا ردها الله عليك. ولنحو البائع فيه: لا أربح الله تجارتك. ولمن ينشد فيه شعرا مذموما: فض الله فاك 3. ويسن كنسه وفرشه وتطيبه بالبخور وغيره، وتعليق السرج بفعل عمر وملازمة الجلوس فيه، ويباح الجلوس فيه مع الحدث، والنوم والأكل والشرب إن لم يتأذى بالنوم ما بعده أحد، وإخراج الريح فيه خلاف الأولى، فإن ضره كتمه فيه أخرجه. ويجوز التحدث فيه بالمباح ولو في أمور الدنيا، وإن اقترن بنحو الضحك. ويجوز فتح الخوخة فيه إذا لم يكن في الفتح هدم شيء من جدراته وإلا لم يجوز. ويجوز نقضه وتوسعته للحاجة لذلك. قال ابن حجر: ولا بأس أن يقال مسجد فلان ومسجد بني فلان على جهة التعريف انتهى.
الحمد لله مكرمنا بالمساجد وخيراتها ورسالتها وبركاتها، وبالسجود له سبحانه وتعالى مترجم به الذي يترجى به الساجد أن ينال من سر القرب والمحبة ثمراتها. اللهم صل وسلم على سيد الساجدين محمد عبدك الأمين وعلى آله وصحبه أهل المنهج الأرشد وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم غد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ في هذه المهمة ذكر ما يتعلق بأدب المسجد وبعض أحكامه، ويقول: فإذا استقر في المسجد عند الدخول، بعد أن نبهنا على تلك الآداب التي ينبغي أن نحرص عليها، يقول: فإذا استقر في المسجد شرع في صلاة تحيته. وتحية المسجد الصلاة فيه ركعتان فأكثر، وهي سنة مؤكدة بإجماع الأئمة الأربعة أنها سنة، ويذكر عن الظاهرية القول بوجوبها ولم يقل بسواهم، فهي سنة لقول صلى الله عليه وسلم للذي سأله بعدما ذكر له الفرائض الخمس هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، فما عدا الفرائض الخمسة فهو تطوع كما هو عند الجمهور. فتحية المسجد سنة إلا المسجد الحرام، فإن داخله لا يشتغل بتحية المسجد صلاة قبل أن يحيي البيت، وتحية البيت الطواف، فإذا دخل المسجد طاف أولان ولا يصلي تحية المسجد، فإذا أكمل الطواف وأدى تحية المسجد فلا يجلس أيضا حتى يصلي ركعتين سنة الطواف وتندرج فيها تحية المسجد، فتكون تحية البيت الطواف ولا يزال تحية المسجد الصلاة، ولكن في المسجد الحرام بعد أداء تحية البيت فيبدأ بالطواف أولا. فهكذا في غير حرم مكة إذا دخل أي مسجد فينبغي أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين لما جاء في الحديث ذلك، وكلما خرج من المسجد وعاد إليه سنة أن يصلي تحية المسجد ركعتين، مقابل الأصح عند الشافعية كما هو عند الحنفية والمالكية إذا قرب عوده عرفان، متكرر دخوله مع القرب عرفا ما يعيد التحية، يكفي مرة يصلي التحية ثم يخرج ويدخل بسرعة كمثل الذي يديرون على الناس الماء وغيره في المسجد يدخلون ويخرجون كل ساعة، يشل بعض الكؤوس ويخرج ويدخل ويرجع. فعند المالكية والحنفية ماشي خلاص تحية هذيك عند أول دخول بس يكفي في اليوم هذا تحيته ما دام يقرب رجوعه إلى المسجد، والأصح عند الشافعية أنه بكل دخول ينبغي أن يصلي التحية كلما ولو كان عن قرب رجع، ولو خرج خطوات من حدود المسجد فعاد فليعد التحية. يقول فإذا استقر بالمسجد شرع في صلاة تحيته ويسقط طلبها بكل صلاة لا تنقص عن ركعتين، بمعنى إذا أراد يصلي ركعة الوتر ودخل المسجد قال ركعة الوتر هي التحية ما صح التحية، التحية لابد من ركعتين فأكثر، فإذا أراد أن يصلي أربع من الوتر أراد أن يصلي أربع من الضحى يصح أن يدخل التحية فيها، فينوي تحية المسجد ينوي سنة الظهر أربعا وتحية المسجد، ينوي سنة العصر أربعا وتحية المسجد، ركعتين فأكثر يجوز تكون تحية للمسجد، أما أقل من ركعتين ركعة واحدة ما تصلح تحية للمسجد، لأن الحديث يقول حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. فتدخل في غيرها ما كان أكثر من ركعتين من ركعتين فأكثر، أكثر من ركعة ركعتين فأكثر من فرض ونفل، ولو فرضا بأن دخل والصلاة قد أقيمت يصلي التحية، إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة إلا الفريضة، ماشي نفل، فكيف يعمل؟ يجوز أن ينوي مع الفرض تحية المسجد، يقول صلي فرض الظهر أربع ركعات وتحية المسجد، ينوي التحية. فإذا صلى أي صلاة عند دخول المسجد قبل أن يجلس سقط عنه الطلب باتفاق، وهل يحصل له الثواب؟ لا يحصل ثواب الفضيلة كما ذكر عندكم أهو معتمد بن حجر إلا إن نوى، أما الطلب يسقط عند الجميع، وقال الرمل سواء نوى أو ما نوى إذا أوجد صلاة عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين فأكثر فحصل له الفريضة فضيلة له فضيلة التحية. يقول شرع في صلاة تحيته ويسكت طلبها بكل صلاة لا تنقص عن ركعتين من فرض ونفل. قال ولا يحصل فضلها إلا بالتعرض لها في النية على ما اعتمده ابن حجر، وهي ركعتان أي أقلها كما سبق. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون في الثانية لإخلاص. كل هذا مما يتعلق بتحية المسجد وعلمنا القول بسنيتها لما تكرر في السنة الشريفة من الأمر بها. فيروي الإمام البخاري عن سيدنا أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي لفظ آخر في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وفي رواية مسلم فليركع ركعتين قبل أن يجلس سواء. فيقولون هذا الأمر كله صرفه عن الوجوب أحاديث منها ما ذكرنا من قوله لا إلا أن تتطوع. هل علي غيره يعني الفرائض الخمسة؟ قال لا إلا أن تتطوع، إلى غير ذلك مما ورد عن الصحابة أن كان أحدهم يدخل فيجلس ولا يصلي، يدخل المسجد ويخرج ولا يصلي، وفعله ابن عمر وغيره. إلا يبقى أنه هو السنة والأولى لكل داخل المسجد، بل يكره أن يتخذ المسجد ممر، أن يدخل باب ويخرج من الثاني مارا من دون أن يعطي المسجد حرمته من الوقوف والصلاة. فينبغي أن يقف في المسجد ويعتكف ثم يكمل الأدب بأن يصلي ركعتين ثم ينصرف، ولا يتخذ المسجد طريقا ومرورا. وهكذا فما يذكر عن الظاهرية قالوا فيه أنه ما هناك صارف للوجوب والأمر للوجوب، فيجب أن يصلي داخل المسجد ركعتين. وقد أمر صلى الله عليه وسلم سليك الغطفاني وغيره ممن دخلوا وهو يخطب في يوم الجمعة فجلسوا أن يصلوا ويقوموا. ويقول أهل العلم إن ما أراد بيان الحكم بذلك، وأنه يفوت تحية المسجد بالجلوس، ولكن بحث بعضهم أنه أراد أن يصلي سنة الجمعة لا مجرد تحية المسجد، لأنه جاء في الرواية قال أصليت في بيتك؟ قال لا، بيت ماشي تحية المسجد في البيت، يمكن صلى تحية المسجد في البيت وقبل ما يخرج، ممكن ما يمكن. إذن فهذا يدل على أنه إنما أراد منه صلاة سنة الجمعة، وأكد ذلك، وهي أيضا سنة من السنن بالاتفاق سنة الجمعة. يقول تحية المسجد سنة، فإذا سلم منها يشرع في الدعاء، ومنه الذي أشار إليه الشيخ بقوله ويقول إذا سلم اللهم اغفر لي ذنوبي واخطائي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. هذا من الأدعية التي وردت عن وسلم وسمعت منه بعد الصلوات. ففي رواية الطبراني عن سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول ما صليت خلف نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا سمعت حين ينصرف يقول اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عن سيئها إلا أنت. كذلك ذكره الإمام النووي في كتاب الأذكار عن أبي أمامة يقول ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبري مكتوبة ولا تطوع إلا سمعت يقول، والتحية من التطوع، إلا سمعت يقول أني بعد سلامة من الصلاة: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. فهي من الأدعية النبوية الكريمة التي ينبغي نتعلمها وندعو بها بعد صلوات الفرض والنفل، ها، ونقول اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها إلا أنت ولا يصرف سيئة، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئة إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، اللهم انعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. ويحرم الاشتغال بها عن فرض فوري بأن ضاق وقته أو لزمه أو قضاؤه فورا، يعني بأن ينوي تحية المسجد مستقلة وعليه فريضة يخاف خروج وقتها. يقول لا لا، أبدأ بالفريضة وأدرج وأدرج التحية مع الفريضة، أما أن تستقل تحيتك بركعتين يفوت بها بعض الصلاة الفرض عن الوقت فلا يجوز ذلك، فالفرض مقدم على النفل. قال ويحرم الاشتغال عن فرض فوري بأن ضاق وقته أو لزمه قضاؤه فورا. وكذلك أي فرض ولو غير الصلاة توجع عليه وخاف فوته يروح يقضي فرضه من جميع الواجبات، فالواجبات كلها مقدمة على السنن. نعم. فإذا دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب، فهل يصلي التحية ولا يستمع إلى الخطبة؟ هنا يأتي قول الحنفية والمالكية أن الخطبة فيها قول الله، إذا نودي فإذا قرأ القرآن خطبة الجمعة يقول فاستمعوا له وأنصتوا، أن علي يجلس ما أتشي عليه يقعد يستمع للخطبة. وقال الآخرون عليه أن يصلي ركعتين يسنده، لكن كما صح في الحديث وليتجوز فيهما يختصرهما ما يطول. هذا إذا دخل المسجد، أما إن كان خارج المسجد بأن كان المسجد ملان جاء خارج المسجد ما يجوز له يصلي، لأنه إذا دخل الخطيب حرمت الصلاة على كل من وجب عليه الجمعة، إلا من دخل المسجد يجوز له أن يصلي ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما، من أجل حديثي إذا جلس أحدكم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهكذا أمر سليك الغطفاني، دخل والنبي يخطب فجلس قال أصليت؟ قال لا في البيت. قال قم فصلي. وبذلك قال من قال إنها لا تفوت بالجلوس ما لم يصلي. فإذا صلى أي صلاة ولم ينوي التحية ثم قام يريد يصلي التحية قلنا لا، قد فاتت. وهل يحصل لي الثواب إن نويتها؟ قال ما نويتها. قل ففي خلاف، أحسن لك قول الذي قالوا يحصل لك، فخذ بقولهم ما لا يمنع فضل الله قول قائل. أيوة. قال ولا يجلس قبل فعلها. فإذا دخل المسجد والإمام يخطب، قال الحنفي يوم الجمعة، قال الحنفي والمالكية يجلس ولا عاد يركع فاستمعوا له وأنصتوا، قال الشافعية والحنابلة يركع ركعتين خفيفتين يتجوز فيما ما عاد وقت التطويل، إن كانك تحب التطوع والخير من قبل ما قلت الخطيب يخطب بتتطوع كما يفعل بعض الجهال في بعض القرى، يجلسون في المسجد يدخل الخطيب يخطب إذا قام للخطبة الثانية يقومون يركعون. ها مالك، من كان جالس يحرم عليه أن يصلي إذا أي صلاة كانت حتى ولو كان قضاء، قال له خلاص يجلس حتى يفرغ من صلاة الجمعة يقضي، فما عاد عليه إلا الإنصات إلى الخطبة الآن. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله، ذكر الله خطبة الجمعة. هكذا كما قال جماعة من أهل العلم بقول الشافعية والحنابلة يصلي ركعتين، لكن في الحديث نص وليتجوز فيهما. يقول فإذا جلس مستوفزا أو جلس لأجل يتوضأ وهو جالس أو لأجل يشرب فلا تفوت التحية بهذا الجلوس، إذا مستوفزا على قدمه أو لأجل اسمه يتوضأ أو لأجل، لأن السنة في الوضوء يتوضأ جالس، أو لأجل يشرب ويكره أن يشرب قائم جلس جالس، أو أراد أن يصلي التحية من الجلوس جلس، ما تفوته التحية بذلك. فإذا جلس من غير نية أن يؤدي التحية وهو جالس ثم قال بصلي التحية، يقول فاتتك. فإذا جلس بنية أن يؤديها جالسا صح، أو جلس ليشرب ثم يقوم، ولا تفوت بالقيام ولو طال القيام أو تردد في المسجد ولم يجلس بعد، التحية لا تزال قائمة قبل ما تجلس صل سواء. يقوله ولا يجلس قبل فعلها مؤكدا على سنيتها وإلا فاتته. نعم لو جلس ناسيا ثم ذكر أو جاهلا، وعليه يحمل أمر النبي إذا قلنا أنه أراد معه أن يصلي التحية مثل سليك الغطفاني أنه كان يجهل فأمره أن، أو جاهلا أو قصر الفصل لم تفت. فإذا جلس ومر مدة ثم قال أريد أن أصلي، يقول لا. فإذا كان جلس ناسي أو جاهل وقصر الفصل لم تفت، كما إذا جلس لشرب يكره تركها بلا عذر. العذر يكون إما غير متوضي فما يجوز له يصلي، أو يكون في زحمة من الناس ما يقدر يصلي، جالسين في ذكر وغيره مزحوم مكان بيصلي فوق رجل من منهم، أو كان في وقت مختلف في صحة الصلاة فيه وفي جواز الصلاة فيه، كمثل بعد صلاة العصر دخل إلى مسجد قبل المغرب، أو بعد صلاة الفجر دخل إلى مسجد قبل طلوع الشمس، فهذا الوقت حرام الصلاة فيه عند الحنفية، حرام تحية المسجد عند الحنفية، فيخرج من الخلاف الشافعي مثلا فلا يصلي ويبدل الصلاة بالتسبيح ويجلس كما عليه عمل السلف إذا دخلوا المسجد بعد صلاة العصر، يأتون يصلون العصر في مساجدهم ثم يخرجون إلى مسجد في ختم بعد العصر مثلا أو عزاء فيدخلون فلا يصلون، خروجا من خلاف من حرم الصلاة في هذا الوقت، لكن يأتي بدل الصلاة التحية يأتي بالتسبيح، سبح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. هذا يقول من لم يتمكن منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 4 مرات. وذكر الإمام الغزالي أن قال بعضهم 3 وقال بعضهم 4 وقال بعضهم 1 للمتوضي و3 للمحدث. فهذه من آداب المسجد صلاة تحية المسجد. فإذا جلس متعمدا الجلوس طال أو قصر فاتته. وكذلك يقول بعض الحنفية والحنابلة، يقول بعض الحنابلة الآخرين معك كالأحناف تحية المسجد لا تسقط بالجلوس، ها تحية المسجد لا تسقط عندهم بالجلوس، أيوة. ويقولون إنه أمر سليك أن يصليها وقد جلس، فلو كانت تفوت ايش فايده يقول لكم، فحمله هؤلاء إما على النسيان أو الجهل مع طول مع قرب الفصل. نعم. أو أن المراد أن يبين الحكم والأولى. قال وينوي الاعتكاف، بل سمعتم أن ذلك ينبغي من حين دخوله المسجد، يقف عند الباب لحظة ناويا الاعتكاف ثم يمشي ليكون مشيه داخلا في نية الاعتكاف وفي فضل الاعتكاف. نعم. يقول ويجلس في نحو جدار أو سارية إلى حتى لا يمر بين يديه أحد، إلى نحو جدار أو سارية، ويستقبل القبلة في جلوسه لما جاء في هدي نبينا أن أحب المجالس إليه ما استقبل به القبلة، أحب المجالس ما استقبل به القبلة، فمهما قدر أن يجلس مستقبل القبلة فهو من الأفضل. ولا يشتغل في المسجد إلا بما ذكر، بصلاة أو قراءة أو ذكر، ويترك الحديث ولو كان مباحا. يباح في المسجد يتكلم بين عام، ولكن الاشتغال بالذكر والعلم والتعليم أولى من الاشتغال بالحديث، فمن الأدب ترك الحديث ولو كان مباحا. ويستحب في المسجد عقد حلق العلم وذكر الوعظ ونحوه ذلك ما لم يحصل به تشويش على مصلين. قال الإمام النووي ينبغي المنع من الجهر بالقرآن بحضرة المصلي مطلقا، فينبغي أن تراعى الأحوال والظروف، فلا يتعمد تشويش على مصل ولا تتخذ مظهر الصلاة ذريعة لمنع الجهر بالقرآن أو الذكر أو الصلاة في المسجد، كحال الخطيب وهو يخطب جاهرا بالخطبة والمصلي يصلي التحية، ولا أحد يقول للخطيب اسكت حتى يصلي أو خفض صوتك، وإلا بيجون له عشرة يدخلون على واحد واحد يخلونه يسكت عشر مرات في الخطبة، ولا معنى لذلك. إذن كذلك ما اعتيد من حلقات الذكر وغيرها لا معنى أن يأتي داخل يقول أنا بصلي اسكتوا ساكتين، ولكن ما لم يكن مرتبا ولمهيئ لذلك ووجدنا مصلين وجاء واحد يريد يصلح ذكر بالجهر قل رويدك خلي المصلين يصلوا في هذا الوقت. وهكذا وليس كل جار بالذكر مشوش على المصلي، ولكن عندما يبالغ فيه ويقوم بميكروفون ويقرب ملتقط من فمه ويخلي المسجد كله يضج حتى المسبوقين ما عندهم دارين كيش يصلون وكم باقي عليهم، فهذا غلط ولا ينبغي، بل يذكرون الله ويجهرون بالذكر بحيث لا يشوشون على جماعة قائمة ولا على مصلين آخرين. وهكذا ثم لعقد الاجتماع على الذكر في المساجد فضيلة مخصوصة، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، بل قال إن أهل الكرم على الله يوم القيامة أهل حلق الذكر في المساجد، وقال تعالى يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وكان مسجد نبينا في حياته يكثر فيه الذكر فرادى وجماعات سرا وجهرا، وقد يسمعه من خارج المسجد، وقد يسمع ذكر الجماعة ويسمع ذكر الفرد من خارج المسجد. وقد قال ابن عباس كما روى البخاري في صحيحه كنت أعلم أنهم انصرفوا من الصلاة برفع أصواتهم بالذكر، فكنت أعلم أنهم انصرفوا بذلك إذا سمعته، فهو خارج المسجد يسمع صوات الصحابة في المسجد بالذكر يعلم أنهم خرجوا من الصلاة كملوا الصلاة. ومر صلى الله عليه وسلم وذو البجادين رافعا صوته يسمع من خارج المسجد بالذكر. فقال بعض من معه: أخاف أن يكون هذا مرائيا يا رسول الله. قال: لا، ولكنه أواه، أي رجاع إلى الله وشهد له صلى الله عليه وسلم، وخرج معه في غزوة خيبر، ومع رجوعهم من الغزوة في الطريق توفي ذو البجادين. هذا الذاكر الأواه، حفروا له القبر، جهزوه، وكان ممن حفر قبره سيدنا أبو بكر وعمر وكبار الصحابة. ولما انتهوا إلى أرضية القبر خرج صلى الله عليه وسلم فسواه بيده، سوى له التراب، ثم تناوله بعد أن صلى عليه وقبره، ألحده بيده، وقال: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. اللهم إن ارض عنه فإني أمسيت عنه راض. وسعيد ذو البجادين عليه رحمة الله، فكان ممن يجهر بالذكر في المسجد كما بالقرآن أيضا، وقد كان يسمع أبا موسى الأشعري يجهر بالقرآن، ويسمع ابن مسعود يجهر بالقرآن في المسجد فيسمعهم من على باب المسجد، بل يقول أحيانا لأم المؤمنين: تعالي فاسمعي صوتا حسنا بالقرآن. كان يستمع إلى صوت أبي موسى، وقال له في اليوم الثاني، خرج من حجرته الشريفة إلى الممر بين حجرته وبين المسجد، ووقف عند الباب يستمع قراءته. فقال له في اليوم الثاني: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يحكي حسن صوته. قال: يا رسول الله، لو عرفت مكانك لحبرته لك تحبيرا، لو علمت أنك تسمعني تحب سماع الصوت الحسن لحبرته لك تحبيرا، أي بالغت في إتقان القراءة لأسرك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم التعاون على تنظيف المساجد وأبعاد الأثار الأقدار منها كلها، فهكذا يجب تعظم حرمات الله تبارك وتعالى وشعائر الله ومنها المساجد. فقال: ويسن لمن رأى في نحو بصاق إزالته ثم تطيب محله. وكذلك بادرت المرأة الموفقة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في جدار المسجد في القبلة، غضب حتى أحمر وجهه، فبادرت المرأة حكتها وأخرجتها وجاءت بخلق طيب طيبت المكان. قال: ما أحسن هذا. وهكذا، بل دخل يوما وبيده عود كان يمشي به، فرأى أثر النخامة في جدار المسجد فتغير وجهه وجاء يحكها بالعود حتى نظفها، صلى الله عليه وسلم. والبصاق في المسجد حرام، حتى قال الحنابلة حتى في هوى المسجد ما يمكن، فيحترم المسجد. وقال بعضهم إنما، قال الآخرون إنما يصان هوى المسجد من النجاسة، يحرم أن يمر بالنجاسة في هوى المسجد. ولهذا تقدم معنا في الأدب عند دخول المسجد أن يتفقد حذاءه، ومن رأى من يبصق فيه أو في شيء من جدران لزمه الإنكار عليه ومنع منه إن قدر، فيحرم البصاق في المسجد فهو معصية. وليس معنى كفرتها كرهتها حل المعصية، هذا الكفارة لمن وقع في المعصية، وليس معنى حلو قال أنا بدفنها إذا كانت المساجد طين ورمل كفارتها دفنها، قال أنا بأبصق وبأدفن. قل: لا لا، أنت مثل من يستعمل السم يجيب دواء، يقول بشرب السم وبصلح الدواء قفاه ما عاد يضر، يقول ما تدربه إلا ضر. والعدفات دواك بعدين. فهذه كفارة لمن وقع، أما من لم يقع ما يمكن يسهل لنفسه الوقوع. فيحرم البصاق في المسجد، وكذلك جميع المستقذرات وإن لم تكن نجسة، ويلزمه إزالتها، ويلزم من رأى من يبصق الإنكار عليه ومنعه إن قدر على ذلك، لأنه من المنكرات التي يجب أن تزال. ويروى عن مالك إذا كان المسجد محصب وفي رمل لا بأس أن يبصق عن بين يديه وعن يساره وتحت قدمه ويدفنه، ويكره في الأمام أو في الحائط وفي حائط القبلة. ولكن الذي عليه الجمهور أنه يصان المسجد من بزاق ونحوه، حتى يقول الحنابلة يصاق المسجد من البزاق ولو في هوائه، يعني يجي عند باب المسجد ويبصق إلى خارج المسجد، قالوا ممنوع لأن بصاقك يعدي في هواء المسجد، خرج بكلك من المسجد بصق برا. أما تكون وزمه اللي يجي من الله عند النافذة حق المسجد، وإلا من السلم يقول لا خرج، خرج كلك برا، خرج برا المسجد بصق. أما من وسط المسجد تبصق. ولهذا لما جاء وذكر واحد شهر نفسه بالولاية والتربية، فذكر لسيدنا أبو يزيد البسطامي، فقال تعالوا بنا نزور. فلما أقبل قالوا هذا هو نزل من بيته يريد مسجد، فحضرته نخامة فدنخم في جدار المسجد من الخارج، فرجع مع قومه ومشى. قالوا ما لك؟ قال ما لنا حاجة بالرجل لا يؤمن على أسرار الشريعة من لم يحافظ على أدابها، يبصق في جدار المسجد تقولون هذا ربي ومزكي وهذا ولي. فرجع ولم يجتمع به. وقال لا يؤمن على أسرار الشريعة من لم يحافظ على أدابها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهكذا تمتاز المساجد بخصائص ومهمات ينبغي الانتباه منها وتعظيمها، وتطهير المسجد عن كل أنواع القذر. قال ومن رأى من يبصق فيه أو في شيء من جدرانه لزمه الإنكار عليه ومنعه إن قدر، ومن بدره فيه البصاق بصق في جانب ثوبه الأيسر ودلكه. الله أعلم. الفاتحة. أن الله يرزقنا تعظيم الشعائر والحرمات، يرزقنا اتباع رسوله في الظواهر والخفيات، ويدفع عنا وعن الأمة جميع الآفات، ويصلح لنا ولكم ولهم الظواهر والخفيات، ويبلغنا الأمنيات في عافيات، وإلى حضرة النبي.